إن الحمد لله نحمده فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء ما يتعلق بالسواك، فقال: التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع أو خرقة، مسنون كل وقت. التسوق مبتدأ، مسنون خبر أول، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، متأكد عند صلاة. ومتأكد خبر ثان لقوله التسوق، التسوق مسنون متأكد. وتعدد الأخبار جائز، قال تعالى: وهو الغفور الودود. فالودود خبر ثان، ولا يجوز أن يكون صفة للغفور، لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى النحوي. قوله عند صلاة متأكد عند صلاة، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث يدل على أن السواك غير واجب، وعلى شرعيته عند الصلاة، لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب. وكلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. وكلمة عند من قوله عند كل صلاة، هذه تقتضي القرب، لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك، وكما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش، وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، فاللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي قربها، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء فغير صحيح. وفي رواية للبخاري: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا. فإذا قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء غير صحيح، لأن الوضوء قد يتقدم على الصلاة كثيرا. ثم إن للوضوء استياكا خاصا، ولذلك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فهذا خاص بالوضوء، هذا الاستياك خاص بالوضوء. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا خاص بالصلاة. ليس من شروط التسوك عند الصلاة أن يكون الفم وسخا أو به رائحة كريهة، ولكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عند صلاة يشمل الفرض والنفل، عند كل صلاة فيشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة لعموم الحديث. أما سجود التلاوة فيبنى على الخلاف، يعني هل إذا كان يتلو القرآن العظيم ومر بسجدة تلاوة وأراد أن يسجد يستاك أو لا، هذا مبني على الخلاف في المسألة. فإن قلنا إن سجود التلاوة صلاة وهو المشهور في مذهب أحمد سنة السواك له وإلا فلا، وكذلك سجود الشكر. قال ولكن نقول إذا لم يكن متأكدا عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت، لكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا نعتقد أنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا إن سجود التلاوة ليس بصلاة. فالراجح عند أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وكذلك سجود الشكر، ولذلك أجازوا للإنسان في حال الجنابة أن يسجد. إذا سمع سجدة التلاوة سمع تاليا يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فمر بسجدة تلاوة فهو يسجد، وهو سجود بين تكبيرتين، فيكبر ويسجد ويكبر ويرفع وينتهي الأمر. وأما في مذهب أحمد فالمشهور أنه صلاة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يسن السواك له، يعني لسجود التلاوة وكذلك لسجود الشكر. متأكد أي التسوق متأكد عند صلاة وانتباه، وانتباه أي يتأكد السواك عند الانتباه من النوم. والدليل قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا لفظ البخاري، وقد أخرج الحديث أيضا مسلم في صحيحه. والشوص الدلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أي يدلك فاه بالسواك. قال العلماء معنى يشوص يغسله ويدلكه بالسواك، ظاهر كلام المصنف أنه يتأكد عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، وانتباه يعني وانتباه من نوم، وأطلق وانتباه من نوم سواء كان النوم بالليل أم كان النوم بالنهار، فيتأكد عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخص هذا الانتباه بالليل. ولا يصح أن يستدل بحديث حذيفة على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، لكن يقال إن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم، فعلى هذا يتأكد كما قال المصنف عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار. أنك إذا قلت إنما جاء النص هكذا فيما يخص نوم الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فما الذي يدخل نوم النهار؟ لا يصح أن يستدل بحديث حذيفة أنه خص الليل بالذكر على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم لأنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل، هذا أخص، هذا يتعلق بالليل، فإنه حينئذ لا يمكن أن يستدل بهذا الأخص على الأعم. ولكن يقال إن حذيفة رضي الله عنه إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل فحكى ما رأى، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار ولكنه لم يرى، والعلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم، فعلى هذا يتأكد كما قال المصنف عند الانتباه من النوم مطلقا، فقد أطلق المصنف رحمه الله وانتباه يعني من نوم سواء كان النوم بالليل أم كان النوم بالنهار، العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم، فيتأكد عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل وهو حديث حذيفة في نوم الليل إذا قام من الليل، وبالقياس في نوم النهار لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم بالنوم مطلقا سواء كان بالليل أم كان بالنهار. وهذا أيضا يدلنا على كمال هذه الشريعة المطهرة وجلالها وعظمتها، وأنها تراعي هذه الأمور النفسية مراعاة على هذا النحو من الدقة ومن العظمة. الإنسان إذا نام تغيرت رائحة فمه، فحينئذ يسن له إذا انتبه من النوم أن يزيل ذلك الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته ربما قبل بعض أزواجه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته استاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا انتبه من نومه استاك. فكان صلى الله عليه وسلم على هذا النحو البديع الذي فطره ربه عليه وأرشده ودله عليه من الطهارة والنظافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني أيضا، بمعنى أن إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. فالعموم قد يكون بالمعاني كما أنه يكون بالألفاظ. وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، إذ ما الداعي للتفريق بين نوم الليل ونوم النهار، والعلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قال وتغير فم، أي يتأكد استعمال السواك عند تغير الفم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فمقتضى ذلك أنه متى احتاج الفم إلى تطهير كان متأكد. وهذا علقه البخاري ووصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. كيف يستاك؟ حتى هذا دلت عليه الشريعة وجاء به وحي موحى من قبل ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويستاك عرضا، أي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم واللسان. وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لا عرضا لأنه أبلغ في التنظيف. ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. وأما الذي ثبتت به نصوص في عموم وخصوص فما يأتي بعد، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه، فيبدأ بجانب فمه الأيمن. اختلف العلماء وهل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، يعني يأخذ السواك بيده اليمنى ويستاك أو يأخذ السواك بيده اليسرى ويستاك. قال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله جل وعلا، فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة هي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون بل يستاك باليد اليسرى وهو أفضل، وهو المشهور من المذهب، لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. وقال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإذا تسوك لتحصيل السنة فباليمين، لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. فبعض الناس يكون أعسر، وبعضهم لا يكون كذلك، وبعضهم يكون أعسر يسرا، يعني يستخدم اليمنى واليسرى على سواء. فالأمر واسع لعدم ثبوت نص واضح. قال: ويدهن غبا، للدهان أن يستعمل الدهن في شعره والطيب، وقوله غبا يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما. والغب مأخوذ من غب الإبل. قال الجوهري: هو أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وأما الغب في الزيارة فقال الحسين: في كل أسبوع. وقالت عائشة رضي الله عنها: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. فقالوا: الغب في الزيارة كما قال الحسين في كل أسبوع. وأما بالنسبة للإبل فغب الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. فإذا لم يكن الأمر متتابعا يقال له هذا. ويدهن غبا يعني يستعمل الدهن في شعره، غبا يفعل يوما ولا يفعل يوما، وليس لازما أن يكون على هذا الترتيب يوما ويوما، فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين، أو العكس أن يستعمله يومين وأن يتركه يوما، ولكن لا يستعمله دائما، لأنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمود. وكثير جدا من أبناء الأمة في هذا العصر، دعك من النساء، فالنساء كما هو معلوم شغلهن الأحمران، الذهب والزعفران، والمرأة تحتاج إلى الزينة وغير ذلك، ولا حرج إن لم يشغلها ذلك عن المهم من الأمور، بل قد يكون ذلك مفروضا عليها واجبا، تتزين لزوجها وغير ذلك. وأما الرجال وأما الشباب فهذا أمر غير محمود مطلقا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني رثاثة الحال وعدم التركيز على المسائل المتعلقة بالملبس والزينة. فكثير من الناس لو أن شعرة عندهم كانت أطول قليلا من أخواتها فهذه مسألة معضلة، قد لا ينام بسببها أسبوعا، وهو دائم الملاحظة لأظافره وجلده ولكل موضع في جسده، ولكل موضع في الجسد دهان خاص به ودهن مخصوص به وقف عليه، وأحوال ما أنزل الله بها من سلطان، حتى تخلف أبناء الأمة فكانوا في ذيل الركب. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم ما كانوا يلتفتون إلى أمثال هذه الأمور، وفرق كبير بين النظافة والطهارة من جانب، والترفه والتنعم من جانب آخر. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه كله، فكان من أشد الناس تعاهدا لثوبه في نظافته وطهارته، ولم يكن عنده سوى ثوب واحد رحمه الله تعالى، ولكن كان رحمه الله يتعاهده بالتنظيف ويكون في أحسن صورة ولا يبالغ رحمة الله عليه، وكذا الشأن عند الموفقين. على كل حال، إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا حرج أن يلبس الإنسان وأن يأكل، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حرج. إذا أتاك الله تبارك وتعالى وسع عليك وسع على نفسك، درهم ينفقه الرجل على نفسه، هذا صدقة، عندي درهم أنفقه على نفسك، يعني في حاجتك وما أنت بحاجة إليه. وأما إذا كان فضلا وكان زائدا فهذا شيء آخر. فإذا ادهن في كل يوم، فكيف إذا ادهن في اليوم مرات؟ فإنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة. ففي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، والإرفاه بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم، وأصله من الرفح وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت، ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم. يعني لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه، ليس كما يقول الشباب كل إنسان يرفه نفسه، ولكن يقولون بطريقة أخرى فيأتون بالكلمة العامية في مسألة الإرفاه هذه، كل إنسان يرفه نفسه، لا ليس كذلك، بل ينبغي أن يجتهد في ألا يكثر من إرفاه نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الحال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه من رواية عمران ابن حسين رضي الله عنه. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج ذلك الفعل به عن الأمانة في بعض المواطن، ولكن يخونون خيانة ظاهرة وهذا متفش واضح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فالسمن يظهر من كثرة الإرفاه، لأن الذي لا يترف نفسه لا يسمن غالبا، وهذا يدل على أن كثرة الترف ليست من الأمور المحمودة. ويدهن غبا، ترك الادهان بالكلية سيء، لأن الشعر يكون شعفا ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا، فيدهن غبا ويكتحل وترا. والكحل يكون بالعين، وترا يعني ثلاثة في كل عين، يكتحل وترا ثلاثة في كل عين. قال: وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين. قال: ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو يعني الإثمدة من أحسن الكحل تقوية للنظر. قال الشيخ رحمه الله بصيغة التمريض: ويقال إن زرقاء اليمامة كانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة، يعني المسافة التي يسيرها السائر ثلاثة أيام وانتهي عند منتهاها بعد هذه المدة الزمنية، كانت هي تنظر فترى ما هنالك كأنه حاضر بين يديه. وزرقاء اليمامة مضروب بها المثل في قوة النظر. قال: فلما قتلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإثمد. لا تأخذ هذا الكلام على إطلاق، فليس كذلك، يمكن أن يجلو البصر هذا حق، ولكن أن يكون له قوة يمكن أن تضاف إلى قوة البصر فهذا شيء لا يقبل، هذا شيء لا يقبل. فكلام الشيخ رحمه الله هو صدره بقوله ويقال، يعني هذه قصة نستأنس بها ولا نستشهد بها. قال: أما الاكتحال الذي لتجميل العين، يعني كأن الذي ذكره قبل ليس لتجميل العين، وإنما هو للحفاظ على العين، للإبقاء على القوة الباصرة، لعلاج مرض، فيستخدم الكحل وأفضله الإثمد يستخدمه كل ليلة، هذا لهذا الغرض. وأما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم من رواية عبد الله رضي الله عنه. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع. والظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. كثير من إخواننا يأخذون الأمر على أنه سنة فيكتحلون للزينة، وبعضهم يجعل لكحلته ذيلا، فكحلته كحلة بذيل أو بديل، هذا ليس من السنة. وقد مر تحرير هذا الموضع عند شرح شمائل النبي للإمام الترمذي في باب اكتحاله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ترجح هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ليلا للقوة الباصرة ولما يتعلق بالعين في قوتها وإبصارها لا للتجمل. فانسرح ذلك عند كثير من إخواننا من أهل السنة على أن الاكتحال إنما هو للزينة كما هو عند المرأة، فصاروا يكتحلون والواحد منهم يكتحل ويخرج، والله المستعان. ولم يفعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يكتحل ليلا، يكتحل الرجل قبل أن ينام لا حرج، وأما أن يكتحل أمام المرآة ويتزين بهذا الكحل ولربما لم يكن بالإثم وإنما بما هو متوفر في الصيدليات، فأتي بقلم ويصنع شيئا أو ما أشبه ويخرج، الله المستعان. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الباب هو باب السواك وسنن الوضوء، وقدم السواك كما قلنا مع أنه من سنن الوضوء لما مر ذكره. فنحن الآن فيما يتعلق بالوضوء: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقال تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. فلم ينفرد بذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عندما قال بوجوب التسمية للوضوء، وإنما هو مذهب الحنابلة كما ترى. الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة التي مرت كان له قول في الفتاوى، قال: وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع، يعني إذا لم يكن ذلك بليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، والحديث صححه ابن أبي شيبة وحسنه العراقي وابن الصلاح وابن تيمية وابن كثير وحسنه الألباني في الإرواء وغيره، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة، تسمية عند الوضوء واجبة، وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على شيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، متفق عليه من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه. والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا المشهور من المذهب، بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، يعني إذا وجدت النفي فالنفي أولا يكون لنفي الوجود، فإذا لم يصح يعني كان النفي مع الوجود فهو لنفي الصحة، فإن لم يصح بمعنى أن الصحة تكون ثابتة والنفي يكون موجودا فحينئذ هو لنفي الكمال. فالنفي أولا يكون لنفي الوجود، فإذا لم يصح نفي الوجود فالنفي لنفي الصحة، فإذا لم يصح نفي الصحة فالنفي لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء أصلا، فإن كان موجودا والنفي قائم فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لا للوجود الحسي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء والنفي قائم صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصح. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله، فهذا نفي للوجود، فلا خالق إلا الله فهو نفي لكل ما يدعى أنه خالق مع الله، لا خالق إلا الله. ومثال نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فالصلاة موجودة، يعني صلى ولم يقرأ بأم الكتاب، الصلاة صلاها قام وقعد وركع سجد، ولكن هذا نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. وأما مثال نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يقال حينئذ إنه من شروط صحة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه، بحيث إنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا حينئذ لا يصح له إيمان، بل إيمانه صحيح ولكن هو معارض لا في صحته وإنما في كماله، فالنفي هنا للكمال لا للصح. قال فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة كما مر في التدرج، يعني الوضوء موجود هو توضأ ولكن لم يسمي الله تبارك وتعالى قبل الوضوء، الوضوء موجود، فإذا نظرنا لا وضوء، الأصل أن النفي يكون لماذا؟ للوجود، الوجود لا ينفى لأنه متوضأ، هذا يتوضأ توضأ، ولكنه لم يأتي بالتسمية التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم النفي وعدمه، لا وضوء ولكن هذا توضأ. إذن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، فحينئذ يقال إن التسمية ليست بواجب وإنما هي شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها، لكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا. عندهم أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت العبادة التي هو واجب فيها، وهنالك واجب في العبادة وواجب للعباد، واجب للعبادة مثل تسوية الصفوف هذه واجب للصلاة وليست بواجب في الصلاة، فلو أن المصلين كان واجبا عليهم أن يسووا صفوفهم في حال صلاتهم، يعني في أثناء الصلاة، بحيث لو أنه وقع اختلال في التسوية في أثناء الصلاة يكونون قد تركوا الواجب لبطلت صلاته، فهذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وعليه فإذا تركوه أثموا وصحت صلاته، ولو كان واجبا في الصلاة لبطلت صلاتهم بتركه عمدا. أما الواجب في العبادة فإذا ترك جهلا أو نسيانا فإن العبادة لا تبطل، فإن العبادة لا تبطل حينئذ. فإذا الشيخ يميل رحمه الله تعالى إلى هذا، يقول القاعدة تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لأنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، الوجود لا ينفى هنا لأن الوضوء موجود، فإذا يصير النفي واقعا على ماذا؟ على الصحة أم على الكمال؟ على الصحة. فإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها فيكون شرط صحة، ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر، ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء، ولا حرج لأنه إذا لم يثبت الحديث فلا يمكن أن يثبت الحكم، وإنما يثبت الحكم بثبوت النص، فإذا لم يثبت النص فلا حكم. فلما لم يثبت عنده في الباب شيء لم يقل بالوجوب رحمه الله، وإذا لم يثبت في الباب شيء فلا يكون حجة، لأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. وقوله مع الذكر، وتجب التسمية في الوضوء أي عند ابتدائه مع الذكر، فأفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسيان، وهو المذهب. فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ، يعني يأتي بالوضوء من أوله؟ فعندنا حالات: أن يذكر التسمية، فواجب على المذهب أن يسمي قبل الوضوء، قبل الشروع في يسمي ويتوضأ. فإن نسي التسمية عندنا حالتان: إذا نسي حتى فرغ من الوضوء فتسقط حينئذ بالنسيان، وإن نسيها في أول الوضوء وتذكرها في أثناء الوضوء فماذا يصنع؟ هل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ يعني يسمي ويأتي بالوضوء من أوله. اختلف في هذه المسألة، فاختلف فيها الإقناع والمنتهى، وهما من كتب فقه الحنابلة. فقال صاحب المنتهى: يبتدئ، يعني يسمي ويبدأ في الوضوء من جديد، ولا يعتبر ما مر من ما توضأه وأتى به من الوضوء من غير تسمية، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب الإقناع: يستمر، لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى، ولكل وجهة كما ترى. رحمة الله على علمائنا. حركة العقل الإسلامي في النظر في النصوص وفي استنباط الأحكام وفي إعمال الأدلة وفي النظر إلى مساراتها وتفاعلاتها شيء بديع والله، رحمة الله عليه. قال صاحب الإقناع: يستمر، ما الحجة؟ تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. وأما صاحب المنتهى فقال: يبتدئ، يعني لا يعتبر ما مر من وضوءه، ويسمي ويبدأ من جديد، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فواجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. المذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء: تجب التسمية في الغسل، لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا: تجب في التيمم، لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يعارض في هذا فيقال: إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، وإلا لكان مطالبا بأن يمر بالتراب بالصعيد الذي أصابته يداه على كل أعضاء الوضوء، وإنما كما هو معلوم للوجه وللكفين في الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا، فيأتي بالتسمية عند التيمم. قال: والمتأمل لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، أخرجه الشيخان. يستفيد من هذا الحديث إذا تأمل فيه أن التسمية ليست واجبة في التيمم. قال: ولكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا، مع أن التأمل في حديث عمار يستفيد منه المتأمل أن التسمية ليست واجبة في التيمم. التسمية في الشرع، وهذا استطراد منه رحمه الله تعالى، التسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الزكاة أي في الذبح والتزكية الشرعية والصيد عند إطلاق الجارح، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما، فلا تسقط بالنسيان. والمذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا، وتعجب هو من المذهب في هذه المسألة، قال: وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد؟ مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال: فنقول هو أيضا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، هذا متفق عليه. قال: وأي فرق بين هذا وهذا؟ هذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على الذين فرقوا في المذهب بين المتماثلين وقالوا: إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حرام، وإذا ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا. قال: وهذا من غرائب العلم، والصيد أولى بالعذر. ثم ذكر دليلهم وهو: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، مقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال: فنقول هو أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، فأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. فجعل حل المذكاة وهي الذبيحة التي تذكى تذكية شرعية مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، أرسلت كلبك وسميت، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهما. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة لا تحل. فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ إن قيل قلنا: بلى، فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل. لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فإن قيل: إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين، وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا: لو نسي مرة فحرمت عليه، فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، ولا يربيه إلا المال كما يقولون. وتكون التسمية، هذا كله استطراد كما ترى، وهو يتكلم عن أمر يعود بنا إلى ما كنا فيه. فالتسمية في الشرع، وهو يتكلم عن التسمية على الوضوء، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر كما مر. ثم استطرد قال: التسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. وتكون التسمية مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح. فالتسمية على الأكل واجبة، وكذا على الشرب واجبة، فيأثم بتركها، وليست مستحبة كما رأى الجمهور. قال: وهو الصحيح، يعني القول الثاني إنها واجبة. وتكون التسمية بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، فتكون بدعة حينئذ. وكذا عند الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، ثم يدخل في الصلاة. أما عند قراءة القرآن فتقرأ البسملة أو التسمية بسم الله في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقد قال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال: إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسم، أما إذا كنت تقرأ من أول السورة عدا براءة فإنك حينئذ تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ ما أمامك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إلا براء، فإنه يستعيد بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. ثم دخل في مسألة أخرى هي طويلة الذيل جدا وهي الختان، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام. صحة الأولية، أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام. صحت الأولية عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وقد صح هذا مقطوعا عن سعيد بن المسيب كما في الأدب المفرد في صحيحه، فصح موقوفا على أبي هريرة وصح مقطوعا عن سعيد بن المسيب كما في صحيح الأدب المفرد، أن إبراهيم اختتن وهو ابن 20 ومئة وعاش بعد ذلك 80 سنة. وفي الصحيحين اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وهي رواية مسلم. وبالقدوم هذه تأتي بالتخفيف وبالتشديد، بالقدوم وبالقدوم. بالقدوم مكان بالشام، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، يعني وقع منه هذا العمل في ذلك المكان، مكان يقال له القدوم وهو مكان بالشام. من رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف فيحتمل أن يراد بذلك القرية أو الآلة. والقدوم آلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير، وأما الموضع فيقال له قدوم وقدوم أيضا. فإبراهيم عليه السلام صحت أوليته في هذا وهو الختان. وبالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشو، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاد. قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو المذهب، وهو مذهب أحمد، أن الختان واجب على الذكر واجب على الأنثى. وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله. وقيل هو سنة في حق الذكور والإناث. وقوله قيل وقيل هذا على التضعيف كما ترى والتمريض، وأما المذهب فأنه واجب على الذكر والأنثى. أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه يقول الشيخ الشارح رحمه الله والله أعلم لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. ثم اختاره وقال: وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس هو بذلك تبعا. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. ثم ذكر شيئا رحمه الله تعالى مهما وإن ذكره عرضا، قال: ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن وكيف يختن. ختن الصبي من باب ضرب ونصر، فختن يختن وختن يختن. فإن لم يوجد هذا الطبيب الحاذق فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين ختن نفسه، فالإنسان إذا لم يكن كذلك يختن نفسه على شيء صلب ويأتي بقدوم، هل يستطيع؟ فما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ويزيل هذا الزائد ويأتي بما هو واجب. الشيخ يقول هو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، هذا اختياره رحمه الله. ذكر الطبيب الحاذق هنا يمكن أن يعيدنا إلى أصل الحكم خاصة فيما يتعلق بالنساء، لأنه ليست كل أنثى تحتاج خضة، قد لا تحتاج أصلا، يعني لابد من العرض على الطبيبة الحاذقة المسلمة الفاهمة فتقول هذه لا تحتاج شيئا فلا تخفض، أن ذلك الذي يزال لا يكون له وجود أصلا، أو يكون وجوده على القدر الذي يصير إليه بعد أن يزال منه ما يزال، فحينئذ لا تقترب منه، وأحيانا يكون مستفحلا فيكون كأنه عضو تذكير، وتحتاج هي رغم أنفها ورغم قرارات مؤتمر المرأة العالمي أن تذهب إلى الطبيب لا إلى الطبيبة من أجل إزالة هذا الشيء لا تستطيع أن تحيا به. فالأمر كما تسمع أنه تعرض الفتاة قبل البلوغ على الطبيبة المسلمة الحاذقة، فإذا رأت ضرورة لذلك أخذت بقدر الضرورة، وإن رأت أنه لا ضرورة لأخذ شيء أعفتها من ذلك، وحينئذ يكون واجبا في حق الرجال وحق النساء على السواء، كما هو المذهب، والشيخ يختار أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ثم فرق رحمة الله عليه لا بدليل وإنما بنظر شرعي، فقال في حق الرجال في مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وكذا، ولكن أين الدليل؟ قال الشيخ رحمه الله اشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات لا في الختان وحده، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر، فالواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. قال ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون، وهذا لابد منه، هل يختنه من غير النظر؟ يجبه، حينئذ لا يختنه. يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاج، والدليل على وجوبه في حق الرجال قوله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة، وذكر منها الختان، وهذا في الصحيحين. وذكر الشيخ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب، وأن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود كانوا يختتنون، والنصارى لا يختتنون، وإذا كان هذا ميزة للمسلمين فهو واجب. ثم هو قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. أيضا يقوم به ولي اليتيم لليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتنة أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال عند الشيخ رحمه الله أنه سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة في حق الرجال مكرومة في حق النساء، وهذا ضعيف، ولو صح لكان فاصلا، عفى الله عن الشيخ، فقد صح ما هو فاصل في أن الختان واجب للمرأة كما هو واجب للرجل سواء بسواء، فلا تلتفت إلى قرارات مؤتمر المرأة العالمي، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء ما يتعلق بالسواك، فقال التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة مسنون كل وقت. التسوك مبتدأ مسنون خبر أول مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده. متأكد عند صلاة ومتأكد خبر ثان لقوله التسوك. التسوك مسنون متأكد وتعدد الأخبار جائز قال تعالى وهو الغفور الودود. فالودود خبر ثان ولا يجوز أن يكون صفة للغفور لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى النحوي. قوله عند صلاة متأكد عند صلاة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث يدل على أن السواك غير واجب وعلى شرعيته عند الصلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب. وكلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. والمنفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. وكلمة عند من قوله عند كل صلاة هذه تقتضي القرب لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء كما قال تعالى إن الذين عند ربك وكما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش. وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فاللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي قربها وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء فغير صحيح. وفي رواية للبخاري لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا. فإذا قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء غير صحيح لأن الوضوء قد يتقدم على الصلاة كثيرا. ثم إن للوضوء استياكا خاصا ولذلك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فهذا خاص بالوضوء هذا الاستياك خاص بالوضوء. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فهذا خاص بالصلاة. ليس من شروط التسوك عند الصلاة أن يكون الفم وسخا أو به رائحة كريهة ولكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عند صلاة يشمل الفرض والنفل عند كل صلاة فيشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة لعموم الحديث. أما سجود التلاوة فيبنى على الخلاف يعني هل إذا كان يتلو القرآن العظيم ومر بسجدة تلاوة وأراد أن يسجد يستاك أو لا هذا مبني على الخلاف في المسألة. فإن قلنا إن سجود التلاوة صلاة وهو المشهور في مذهب أحمد سن السواك له وإلا فلا وكذلك سجود الشكر. قال ولكن نقول إذا لم يكن متأكدا عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت. لكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا نعتقد أنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا إن سجود التلاوة ليس بصلاة. فالراجح عند أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة وكذلك سجود الشكر ولذلك أجاز للإنسان في حال الجنابة أن يسجد إذا سمع سجدة التلاوة سمع تاليا يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فمر بسجدة تلاوة، فهو يسجد وهو سجود بين تكبيرتين، فيكبر ويسجد ويكبر ويرفع وينتهي الأمر. وأما في مذهب أحمد فالمشهور أنه صلاة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يسن السواك له، يعني لسجود التلاوة وكذلك لسجود الشكر. متأكد أي التسوق متأكد عند صلاة وانتباه، وانتباه أي يتأكد السواك عند الانتباه من النوم. والدليل قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا لفظ البخاري، وقد أخرج الحديث أيضا مسلم في صحيحه. والشوص الدلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أي يدلك فاه بالسواك. قال العلماء: معنى يشوص يغسله ويدلكه بالسواك. ظاهر كلام المصنف أنه يتأكد عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، وانتباه يعني وانتباه من نوم، وأطلق وانتباه من نوم سواء كان النوم بالليل أم كان النوم بالنهار. فيتأكد عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخص هذا الانتباه بالليل. ولا يصح أن يستدل بحديث حذيفة على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار، لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. لكن يقال إن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. فعلى هذا يتأكد كما قال المصنف عند الانتباه من النوم مطلقا، بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار. أنك إذا قلت إنما جاء النص هكذا فيما يخص نوم الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فما الذي يدخل نوم النهار؟ لا يصح أن يستدل بحديث حذيفة أنه خص الليل بالذكر على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار، لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، لأنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل، هذا أخص، هذا يتعلق بالليل، فإنه حينئذ لا يمكن أن يستدل بهذا الأخص على الأعم. ولكن يقال إن حذيفة رضي الله عنه إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل فحكى ما رأى، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار ولكنه لم يرى، والعلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. فعلى هذا يتأكد كما قال المصنف عند الانتباه من النوم مطلقا، فقد أطلق المصنف رحمه الله وانتباه يعني من نوم، سواء كان النوم بالليل أم كان النوم بالنهار، العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. فيتأكد عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل، وهو حديث حذيفة في نوم الليل إذا قام من الليل، وبالقياس في نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم بالنوم مطلقا سواء كان بالليل أم كان بالنهار. وهذا أيضا يدلنا على كمال هذه الشريعة المطهرة وجلالها وعظمتها، وأنها تراعي هذه الأمور النفسية مراعاة على هذا النحو من الدقة ومن العظمة. الإنسان إذا نام تغيرت رائحة فمه، فحينئذ يسن له إذا انتبه من النوم أن يزيل ذلك الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته ربما قبل بعض أزواجه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته استاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا انتبه من نومه استأذن. فكان صلى الله عليه وسلم على هذا النحو البديع الذي فطره ربه عليه وأرشده ودله عليه من الطهارة والنظافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني أيضا، بمعنى أن إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. فالعموم قد يكون بالمعاني كما أنه يكون بالألفاظ. وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، إذ ما الداعي للتفريق بين نوم الليل ونوم النهار، والعلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قال وتغير فم، أي يتأكد استعمال السواك عند تغير الفم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فمقتضى ذلك أنه ما تحتاج الفم إلى تطهير كان متأكد. وهذا علقه البخاري ووصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. كيف يستاك؟ حتى هذا دلت عليه الشريعة وجاء به وحي موحى من قبل ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويستاك عرضا، أي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم واللسان. وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لا عرضا، لأنه أبلغ في التنظيف. ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. وأما الذي ثبتت به نصوص في عموم وخصوص فما يأتي بعد، مبتدئا بجانب فمه الأيمن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه، فيبدأ بجانب فمه الأيمن. اختلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، يعني يأخذ السواك بيده اليمنى ويستاك، أو يأخذ السواك بيده اليسرى ويستاك. قال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله جل وعلا، فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة هي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون بل يستاك باليد اليسرى وهو أفضل، وهو المشهور من المذهب، لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. وقال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإذا تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. فبعض الناس يكون أعسر، وبعضهم لا يكون كذلك، وبعضهم يكون أعسر يسرا، يعني يستخدم اليمنى واليسرى على سواء، فالأمر واسع لعدم ثبوت نص واضح. قال ويدهن غبا، للدهان أن يستعمل الدهن في شعره والطيب. وقوله غبا يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما، والغب مأخوذ من غب الإبل. قال الجوهري: هو أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وأما الغب في الزيارة فقال الحسين: في كل أسبوع. وقالت عائشة رضي الله عنها: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. فقالوا الغب في الزيارة كما قال الحسين في كل أسبوع. وأما بالنسبة للإبل فغب الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. فإذا لم يكن الأمر متتابعا يقال له هذا. ويدهن غبا، يعني يستعمل الدهن في شعره. غبا يفعل يوما ولا يفعل يوما، وليس لازما أن يكون على هذا الترتيب يوما ويوما، فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين، أو العكس أن يستعمله يومين وأن يتركه يوما، ولكن لا يستعمله دائما، لأنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة. وكثير جدا من أبناء الأمة في هذا العصر، دعك من النساء، فالنساء كما هو معلوم شغلهن الأحمران، الذهب والزعفران، والمرأة تحتاج إلى الزينة وغير ذلك، ولا حرج إن لم يشغلها ذلك عن المهم من الأمور، بل قد يكون ذلك مفروضا عليها وواجبا تتزين لزوجها وغير ذلك. وأما الرجال وأما الشباب فهذا أمر غير محمود مطلقا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني رثاثة الحال وعدم التركيز على المسائل المتعلقة بالملبس والزينة. فكثير من الناس لو أن شعرة عندهم كانت أطول قليلا من أخواتها فهذه مسألة معضلة، قد لا ينام بسببها أسبوعا، وهو دائم الملاحظة لأظافره وجلده ولكل موضع في جسده، ولكل موضع في الجسد دهان خاص به ودهن مخصوص به وقف عليه، وأحوال ما أنزل الله بها من سلطان حتى تخلف أبناء الأمة فكانوا في ذيل الركب. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم ما كانوا يلتفتون إلى أمثال هذه الأمور، وفرق كبير بين النظافة والطهارة من جانب والترفه والتنعم من جانب آخر. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه كله، فكان من أشد الناس تعاهدا لثوبه في نظافته وطهارته، ولم يكن عنده سوى ثوب واحد رحمه الله تعالى، ولكن كان رحمه الله يتعاهده بالتنظيف ويكون في أحسن صورة ولا يبالغ رحمة الله عليه، وكذا الشأن عند الموفق. على كل حال، إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا حرج أن يلبس الإنسان وأن يأكل، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حرج، إذا أتاك الله تبارك وتعالى وسع عليك وسع على نفسك، درهم ينفقه الرجل على نفسه هذا صدقة، عندي درهم انفقه على نفسك، يعني في حاجتك وما أنت بحاجة إليه، وأما إذا كان فضلا وكان زائدا فهذا شيء آخر. فإذا ادهن في كل يوم، فكيف إذا ادهن في اليوم مرات؟ فإنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة. ففي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، والإرفاه بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم، وأصله من الرفح، وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت، ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم. يعني لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه، ليس كما يقول الشباب كل إنسان يرفه نفسه، ولكن يقولون بطريقة أخرى فيأتون بالكلمة العامية في مسألة الإرفاه هذه، كل إنسان يرفه نفسه، لا ليس كذلك، بل ينبغي أن يجتهد في ألا يكثر من إرفاه نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الحال: إن خيركم القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه من رواية عمران ابن حسين رضي الله عنه. ويخونون ولا يؤتمنون يعني يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج ذلك الفعل به عن الأمانة في بعض المواطن، ولكن يخونون خيانة ظاهرة وهذا متفش واضح كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فالسمن يظهر من كثرة الإرفاء، لأن الذي لا يترف نفسه لا يسمن غالبا، وهذا يدل على أن كثرة الترف ليست من الأمور المحمودة. ويدهن غبا، ترك الادهان بالكلية سيء، لأن الشعر يكون شعفا ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا. فيدهن غبا ويكتحل وترا، والكحل يكون بالعين، وترا يعني ثلاثة في كل عين، يكتحل وترا ثلاثة في كل عين. قال وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين. قال ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو يعني الإثمد من أحسن الكحل تقوية للنظر. قال الشيخ رحمه الله بصيغة التمريض ويقال إن زرقاء اليمامة كانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة، يعني المسافة التي يسيرها السائر ثلاثة أيام وانتهي عند منتهاها بعد هذه المدة الزمنية، كانت هي تنظر فترى ما هنالك كأنه حاضر بين يديه. وزرقاء اليمامة مضروب بها المثل في قوة النظر. قال فلما قتلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإثمد. لا تأخذ هذا الكلام على إطلاق، فليس كذلك. يمكن أن يجلو البصر، هذا حق، ولكن أن يكون له قوة يمكن أن تضاف إلى قوة البصر فهذا شيء لا يقبل، هذا شيء لا يقبل. فكلام الشيخ رحمه الله هو صدره بقوله ويقال، يعني هذه قصة نستأنس بها ولا نستشهد بها. قال أما الاكتحال الذي لتجميل العين، يعني كأن الذي ذكره قبل ليس لتجميل العين، وإنما هو الحفاظ على العين للإبقاء على القوة الباصرة لعلاج مرض، فيستخدم الكحل وأفضله الإثمد يستخدمه كل ليلة، هذا لهذا الغرض. وأما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم من رواية عبد الله رضي الله عنه. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وإلا فلا يشرع، والظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. كثير من إخواننا يأخذون الأمر على أنه سنة فيكتحلون للزينة، وبعضهم يجعل لكحلته ذيلا، فكحلته كحلة بزيل أو بديل، هذا ليس من السنة. وقد مر تحرير هذا الموضع عند شرح شمائل النبي للإمام الترمذي في باب اكتحاله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ترجح هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ليلا للقوة الباصرة ولما يتعلق بالعين في قوتها وإبصارها لا للتجمل. فانشرع ذلك عند كثير من إخواننا من أهل السنة على أن الاكتحال إنما هو للزينة كما هو عند المرأة، فصاروا يكتحلون والواحد منهم يكتحل ويخرج، والله المستعان. ولم يفعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يكتحل ليلا، يكتحل الرجل قبل أن ينام لا حرج، وأما أن يكتحل أمام المرآة ويتزين بهذا الكحل ولربما لم يكن بالإثم وإنما بما هو متوفر في الصيدليات، فأتي بقلم ويصنع شيئا أو ما أشبه ويخرج، الله المستعان. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الباب هو باب السواك وسنن الوضوء، وقدم السواك كما قلنا مع أنه من سنن الوضوء لما مر ذكره. فنحن الآن فيما يتعلق بالوضوء: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، فلم ينفرد بذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عندما قال بوجوب التسمية للوضوء، وإنما هو مذهب الحنابلة كما ترى. الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة التي مرت كان له قول في الفتاوى، قال: وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع، يعني إذا لم يكن ذلك بليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله، ويكون عند ابتدائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، والحديث صححه ابن أبي شيبة وحسنه العراقي وابن الصلاح وابن تيمية وابن كثير وحسنه الألباني في الإرواء وغيره، وهو: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة، تسمية عند الوضوء واجبة، وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على شيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، متفق عليه من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه. والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا المشهور من المذهب، بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، يعني إذا وجدت النفي فالنفي أولا يكون لنفي الوجود، فإذا لم يصح، يعني كان النفي مع الوجود، فهو لنفي الصحة، فإن لم يصح بمعنى أن الصحة تكون ثابتة والنفي يكون موجودا، فحينئذ هو لنفي الكمال. فالنفي أولا يكون لنفي الوجود، فإذا لم يصح نفي الوجود فالنفي لنفي الصحة، فإذا لم يصح نفي الصحة فالنفي لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء أصلا، فإن كان موجودا والنفي قائم فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لا للوجود الحسي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء والنفي قائم، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله، فهذا نفي للوجود، فلا خالق إلا الله، فهو نفي لكل ما يدعى أنه خالق مع الله، لا خالق إلا الله. ومثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فالصلاة موجودة، يعني صلى ولم يقرأ بأم الكتاب، الصلاة صلاها، قام وقعد وركع وسجد، ولكن هذا نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. وأما مثال نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يقال حينئذ إنه من شروط صحة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه، بحيث إنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا حينئذ لا يصح له إيمان، بل إيمانه صحيح ولكن ومعارض لا في صحته وإنما في كماله، فالنفيها هنا للكمال لا للصح. قال فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة كما مر في التدرج، يعني الوضوء موجود هو توضأ ولكن لم يسمي الله تبارك وتعالى قبل الوضوء، الوضوء موجود. فإذا نظرنا لا وضوء، الأصل أن النفي يكون لماذا؟ للوجود، الوجود لا ينفى لأنه متوضأ، هذا يتوضأ توضأ، ولكنه لم يأتي بالتسمية التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم النفي وعدمه، لا وضوء ولكن هذا توضأ. إذن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، فحينئذ يقال إن التسمية ليست بواجب وإنما هي شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة. وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها، لكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا. عندهم أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت العبادة التي هو واجب فيها، وهنالك واجب في العبادة وواجب للعباد، واجب للعبادة مثل تسوية الصفوف هذه واجب للصلاة وليست بواجب في الصلاة، فلو أن المصلين كان واجبا عليهم أن يسووا صفوفهم في حال صلاتهم يعني في أثناء الصلاة، بحيث لو أنه وقع اختلال في التسوية في أثناء الصلاة يكونون قد تركوا الواجب لبطلت صلاته، فهذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وعليه فإذا تركوه أثموا وصحت صلاته، ولو كان واجبا في الصلاة لبطلت صلاتهم بتركه عمدا. أما الواجب في العبادة فإذا ترك جهلا أو نسيانا فإن العبادة لا تبطل، فإن العبادة لا تبطل حينئذ. فإذا الشيخ يميل رحمه الله تعالى إلى هذا، يقول القاعدة تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لأنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، الوجود لا ينفى هنا لأن الوضوء موجود، فإذا يصير النفي واقعا على ماذا؟ على الصحة أم على الكمال؟ على الصحة. فإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها فيكون شرط صحة، ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر، ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء ولا حرج، لأنه إذا لم يثبت الحديث فلا يمكن أن يثبت الحكم، وإنما يثبت الحكم بثبوت النص، فإذا لم يثبت النص فلا حكم. فلما لم يثبت عنده في الباب شيء لم يقل بالوجوب رحمه الله، وإذا لم يثبت في الباب شيء فلا يكون حجة، لأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه، وقوله مع الذكر وتجب التسمية في الوضوء أي عند ابتدائه مع الذكر، فأفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ يعني يأتي بالوضوء من أوله؟ فعندنا حالات أن يذكر التسمية، فواجب على المذهب أن يسمي قبل الوضوء قبل الشروع في يسمي ويتوضأ، فإن نسي التسمية عندنا حالتان، إذا نسي حتى فرغ من الوضوء فتسقط حينئذ بالنسيان، وإن نسيها في أول الوضوء وتذكرها في أثناء الوضوء فماذا يصنع؟ هل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ يعني يسمي ويأتي بالوضوء من أوله. اختلف في هذه المسألة، فاختلف فيها الإقناع والمنتهى، وهما من كتب فقه الحنابلة. فقال صاحب المنتهى يبتدئ، يعني يسمي ويبدأ في الوضوء من جديد، ولا يعتبر ما مر من ما توضأه وأتى به من الوضوء من غير تسمية، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب الإقناع يستمر، لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى، ولكل وجهة كما ترى رحمة الله على علمائنا. حركة العقل الإسلامي في النظر في النصوص وفي استنباط الأحكام وفي إعمال الأدلة وفي النظر إلى مساراتها وتفاعلاتها شيء بديع والله رحمة الله عليه. قال صاحب الإقناع يستمر، ما الحجة؟ تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. وأما صاحب المنتهى فقال يبتدئ، يعني لا يعتبر ما مر من وضوءه، ويسمي ويبدأ من جديد، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فواجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. المذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا تجب في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، وإلا لكان مطالبا بأن يمر بالتراب بالصعيد الذي أصابته يداه على كل أعضاء الوضوء، وإنما كما هو معلوم للوجه وللكفين في الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا، فيأتي بالتسمية عند التيمم. قال والمتأمل لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، أخرجه الشيخان، يستفيد من هذا الحديث إذا تأمل فيه أن التسمية ليست واجبة في التيمم. قال ولكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا، مع أن التأمل في حديث عمار يستفيد منه المتأمل أن التسمية ليست واجبة في التيمم. التسمية في الشرع، وهذا استطراد منه رحمه الله تعالى، التسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الزكاة أي في الذبح والتزكية الشرعية والصيد عند إطلاق الجارح، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما فلا تسقط بالنسيان. والمذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا. وتعجب هو من المذهب في هذه المسألة، قال وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد، مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، هذا متفق عليه. قال وأي فرق بين هذا وهذا؟ هذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على الذين فرقوا في المذهب بين المتماثلين، وقالوا إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حرام، وإذا ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا. قال هذا من غرائب العلم، والصيد أولى بالعذر. ثم ذكر دليلهم وهو إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، مقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال فنقول هو أيضا قال صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، فأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. فجعل حل المذكاة وهي الذبيحة التي تذكى تذكية شرعية مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، أرسلت كلبك وسميت، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهما. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. فإن قيل أليس الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ إن قيل قلنا بلى، فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل. لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال فإن قيل إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين، وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا لو نسي مرة فحرمت عليه، فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، ولا يربيه إلا المال كما يقولون. وتكون التسمية هذا كله استطراد كما ترى، وهو يتكلم عن أمر يعود بنا إلى ما كنا فيه. فالتسمية في الشرع، وهو يتكلم عن التسمية على الوضوء، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر كما مر. ثم السطر قال التسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. وتكون التسمية مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح. فالتسمية على الأكل واجبة، وكذا على الشرب واجبة، فيأثم بتركها، وليست مستحبة كما رأى الجمهور. قال وهو الصحيح، يعني القول الثاني إنها واجبة. وتكون التسمية بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، فتكون بدعة حينئذ. وكذا عند الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ثم يدخل في الصلاة. أما عند قراءة القرآن فتقرأ البسملة أو التسمية بسم الله في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقد قال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسم، أما إذا كنت تقرأ من أول السورة عدا براءة فإنك حينئذ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ ما أمامك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إلا براء، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. ثم دخل في مسألة أخرى هي طويلة الذيل جدا، وهي الختان. فقال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام. صحة الأولية، أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام. صحت الأولية عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وقد صح هذا مقطوعا عن سعيد بن المسيب كما في الأدب المفرد في صحيحه. فصح موقوفا على أبي هريرة وصح مقطوعا عن سعيد بن المسيب كما في صحيح الأدب المفرد أن إبراهيم اختتن وهو ابن 20 و100 وعاش بعد ذلك 80 سنة. وفي الصحيحين اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وهي رواية مسلم. وبالقدوم هذه تأتي بالتخفيف وبالتشديد، بالقدوم وبالقدوم. بالقدوم مكان بالشام، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، يعني وقع منه هذا العمل في ذلك المكان، مكان يقال له القدوم وهو مكان بالشام. من رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف فيحتمل أن يراد بذلك القرية أو الآلة. والقدوم آلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير، وأما الموضع فيقال له قدوم وقدوم أيضا. فإبراهيم عليه السلام صحت أوليته في هذا وهو الختان. وبالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشو، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء رحمهم الله إنها تشبه عرف الديك، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو المذهب، وهو مذهب أحمد، أن الختان واجب على الذكر واجب على الأنثى. وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله. وقيل هو سنة في حق الذكور والإناث. وقوله قيل وقيل هذا على التضعيف كما ترى والتمريض. وأما المذهب فأنه واجب على الذكر والأنثى. أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه يقول الشيخ الشارح رحمه الله والله أعلم لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. ثم اختاره وقال وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس هو بذلك تبعا. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. ثم ذكر شيئا رحمه الله تعالى مهما وإن ذكره عرضا، قال ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن وكيف يختن. ختن الصبية من باب ضرب ونصر، فختن يختن وختن يختن. فإن لم يوجد هذا الطبيب الحاذق فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين ختن نفسه. فالإنسان إذا لم يكن كذلك يختن نفسه على شيء صلب ويأتي بقدوم، هل يستطيع كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ويزيل هذا الزائد ويأتي بما هو واجب؟ فالشيخ يقول هو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، هذا اختياره رحمه الله. ذكر الطبيب الحاذق هنا يمكن أن يعيدنا إلى أصل الحكم خاصة فيما يتعلق بالنساء، لأنه ليست كل أنثى تحتاج خضة، قد لا تحتاج أصلا، يعني لابد من العرض على الطبيبة الحاذقة المسلمة الفاهمة فتقول هذه لا تحتاج شيئا فلا تخفض، لأن ذلك الذي يزال لا يكون له وجود أصلا، أو يكون وجوده على القدر الذي يصير إليه بعد أن يزال منه ما يزال، فحينئذ لا تقترب منه. وأحيانا يكون مستفحلا فيكون كأنه عضو تذكير، وتحتاج هي رغم أنفها ورغم قرارات مؤتمر المرأة العالمي
أن تذهب إلى الطبيب لا إلى الطبيبة من أجل إزالة هذا الشيء، لا تستطيع أن تحيا به. فالأمر كما تسمع أنه تعرض الفتاة قبل البلوغ على الطبيبة المسلمة الحاذقة، فإذا رأت ضرورة لذلك أخذت بقدر الضرورة، وإن رأت أنه لا ضرورة لأخذ شيء أعفتها من ذلك. وحينئذ يكون واجبا في حق الرجال وحق النساء على السواء، كما هو المذهب، والشيخ يختار أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ثم فرق رحمة الله عليه لا بدليل وإنما بنظر شرعي، فقال في حق الرجال في مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وكذا، ولكن أين الدليل؟ قال الشيخ رحمه الله: اشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات لا في الختان وحده، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر، فالواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. قال: ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون، وهذا لا بد منه، هل يختنه من غير النظر؟ يجبه، حينئذ لا يختنه. يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال قوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، وذكر منها الختان، وهذا في الصحيحين. وذكر الشيخ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب، وأن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود كانوا يختتنون، والنصارى لا يختتنون، وإذا كان هذا ميزة للمسلمين فهو واجب. ثم هو قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. أيضا يقوم به ولي اليتيم لليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجد الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال عند الشيخ رحمه الله أنه سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، وهذا ضعيف، ولو صح لكان فاصلا. عفى الله عن الشيخ، فقد صح ما هو فاصل في أن الختان واجب للمرأة كما هو واجب للرجل سواء بسواء، فلا تلتفت إلى قرارات مؤتمر المرأة العالمي، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.